قوله في أحد اختلفنا بيننا، جاء في رواية مسلم أن الاختلاف إنما هو بين سمي وبعض أهله، اختلفوا في كيفية التسبيح والتكبير والتحميد. هل تسبح، هل يكون التسبيح والتحميد والتكبير مجتمعة، أو التسبيح منفرد والتكبير والتحميد منفرد والتكبير منفرد؟ يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، ثم يقول الله أكبر الله أكبر 33. اختلف سمي مع بعض أهله، قال فرجعت إليه، يعني رجع إلى أبي صالح رواه الحديث عن أبي هريرة، فقال يعني أبو صالح تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. يعني قال أبو صالح لسمي تجمعهم وسبحان الله والحمد لله والله 33، وقال غيره تفردها وسبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. والأمر في هذا واسع، قال بعضهم إن الإفراد فيه زيادة حركات إذا كان بالأصبع، ويكتب له بهذه الحركات أجر وثواب، بخلاف من جمع سبحان الله والحمد لله والله أكبر فلا يحصل من الحركة إلا الثلث. أما قال سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله يزيد بالثلثين حركات، حركات الأصابع، فيؤجر على هذا. والأمر في هذا واسع، لكن ظهرنا إن أفردها فهو أفضل، وإن جمعها فلا حرج. وفي هذا في قوله تسبحون وتحمدون أو تكبرون أيضا هذا مجمل، والمراد أن التسبيح والتحميد والتكبير بعد الاستغفار والتهليل، المراد أن التسبيح والتحميد والتهليل بعد الاستغفار والتهليل كما دلت عليه الأحاديث المفصلة. وفي هذا الحديث بيان نوع من أنواع الذكر بعد الصلاة، التسبيح والتحميد والتكبير جاء على أنواع. هذا النوع الأول كما في هذا الحديث، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، فالجميع 99، وليس فيه أنه يختم المئة بلا إله إلا الله، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله هنا وتكبر ربنا 30، هذا من كلام بعض من الاختلاف الذي حصل بين سمي وبعض أهله. وإذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، الجميع 99 فقط. هذا نوع. والنوع الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون 33 إلى التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، ثم يختم يقول تمام البيئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا نوع ثاني. وثبت نوع ثالث أيضا في الصحيحين، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقول دبر كل صلاة، وكذلك عند النوم يسبحون الله 33 ويحمدون الله 33 ويكبرون الله 34، فيكون الجميع 100، تكبير يزيد واحد 34. وهناك نوع رابع أيضا جاء في الأحاديث ثابت، وهو تسبيح يكون التسبيح 25 والتحميد 25 والتهليل 25 والتكبير 25، ذلك ما سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، والآن ثابت في الحديث الصحيح. وجاء أيضا نوع خامس في غير الصحيحين، وهو يعني التسبيح اللي يسبح 11 مرة والتحميد 11 مرة والتكبير 11 مرة، يكون 33. نعم. ها؟ لا، الأمر في هذا واسع، المهم يعده الأصبع كامل، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم. وش مرة؟ نعم. يعمل بهذا مرة بالأنواع من أنواع الذكر. نعم الأفضل يعمل بهذا الخير وبهذا الخير. نعم 11 من 33.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
نعم هذا في حديث المغيرة فيه ما يقول دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذا بعد الاستغفار ثلاثا وبعد قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام كما جاء ذلك في الأحاديث الأخرى يقول بعد أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا في الصحيحين وثبت في غير الصحيحين زيادة يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وثبت في حديث ابن الزبير عند مسلم يقول بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فإذا ضم إلى هذا الحديث ضم حديث المغيرة مع حديث الزبير كمل الذكر. زاد الطبراني من طريق المغيرة يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ورواه موثوق. ووقع عن الطبراني وفي مسند عبد بن حميد ولا راد لما قضيت. ووقع عند احمد والنسائي وابن خزيمه تكرر هذا الذكر ثلاث مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات بعد دبر كل صلاه. هذا جاء عند احمد والنسائي وابن خزيمه. ورايت ايضا في احدى طبعات البخاري ارانيه بعض الاخوان في طبعة البخاري في زيادة ثلاث مرات. أراني أحد الإخوان في المدينة كما كنا في المدينة أراني طبعة البخاري فيها أن التكرار ثلاث مرات لكن عندنا ليس فيها أن التكرار ثلاث مرات ما فيه إلا مرة واحدة. وأخبرني بعض الإخوان الذين يشتغلون في مركز التأصيل في مصر أن عندهم الآن أعمال عظيمة يقومون بها في جمع عندهم جمع يعملونها في تحقيق الكتب وطبعات عندهم مخطوطات البخاري وغيرها في وهم الآن عندهم تحقيقات يعني وعندهم جمع للغة والأحاديث وموسوعات عظيمة. ويقول وجدنا في الطبعات الآن الموجودة الشروح الآن أخطاء كثيرة البخاري في المخطوطات وجدنا ومن ذلك هذا ما ثبت البخاري أن تكرار ثلاث مرات لا إله إلا الله ليس موجود عندنا الآن. وفي البخاري أن يقول تكرار ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وثبت أيضا هذا الذكر أن ثبت أيضا تكرار الذكر تكرار تهليل بعد المغرب وبعد الفجر عشر مرات زيادة على ذلك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر. ثبت في غير الصحيح وهو ثابت في السنن وفي غيرها. يقول هذا خاص بالمغرب والعشاء والفجر. أما بقية الصلوات يقول هذيك مرة أو ثلاث مرات الأفضل ثلاث مرات. نعم نعم السنة يفعل هذا القرار وفعل هذا القرار. هذا سنة، لكن لا يجمع بينهما في وقت واحد. سنة يسبح 33 و 33 وكبر 33 ويختم بالمئة، تمام، لا إله إلا الله. ومرة أخرى يجعل التكبير 34، يعمل بهذا مرة وبهذا مرة. ها؟ إيش الجمع؟ هذا من أبي صالح، نعم، من أبي صالح، والأمر في هذا واسع، إن جمع وإن أفرد، نعم. ها؟ ما في دليل ترجيح، المهم أن يأتي بها، سبح 33 وحمد 33 وكبر 33. لكن الإفراد قال بعض العلماء أنه أفضل لكون في زيادة الحركات، نعم. الإمام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا وهو متجه للقبلة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف ويعطي وجه للمأمومين، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السنة للإمام أنه يقول وهو مستقبل القبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا، وقال الحسن الجد غنى،
نعم الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد المراد به الغنى والحظ هنا، يعني والمعنى لا ينفع صاحب الحظ منك حظ، يعني ان صاحب الحظ من الجنى من المال الغنى والجاه والسلطان والنسب ما ينفع صاحبه عند الله ولا ينقذه من عذاب الله وحده، ما ينفع الا العمل الصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من اخره العمل فلا يلحقه النسب ولو كان من اولاد الانبياء، لكن عمله سيء ما يفيد النسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا ينفع صاحب الغنى غنى كونه وجيه، كونه صاحب مال، كونه شريف، كونه نسيب، كونه ذو سلطان، ما ينفع عند الله ولا ينقذه من عذاب الله وحده إلا إذا استعمله في طاعة الله. والمعنى لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، يعني وحده لا يغني ولا ينقذه من عذاب الله. والجد يطلق على معاني منها الحظ والغنى كما في هذا الحديث، ويطلق الجد على أب الأب، أبو الأب سمى جد، ويطلق الجد على الغنى والحظ كما في هذا الحديث، ويطلق الجد على العظمة مثل قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولدا، يعني ارتفعت عظمته. وكذلك ما جاء في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني ارتفعت عظمتك. الجد يطلق على العظمة ويطلق على الحظ والغنى ويطلق على أبي الأب، له معان، نعم.
باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه.
يعني هذا السنة للإمام إذا صلى استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل الناس بوجهه يعطيهم وجهه، لأنه إنما يستدبر المؤمنين ويستقبل القبلة في حال الصلاة. فلما فات الصلاة لما انتهت الصلاة انتهى عن المطلوب منه استقبال القبلة، كان عليه أن ينصرف ويستقبل المؤمنين بوجهه، نعم. لا بأس، الأمر فيها سيأتي في التراجم القادمة أنه يستقبل جهة قصده، جهة القصد لجهة الباب الذي يريد أن يخرج منها، وجهة الأمر في هذا واسع. المهم أنه ينصرف عن القبلة ويتجه للمأمومين، نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عباده مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب.
على عندك على أثر ضبط كلمة أثر ها تكلم عليها عندك الشارع لا نسخة ثانية النسخة الثانية غير قصة الفاتحة ضبط تكلم على أثر ولا على إثر ما هو على إثر السماء الشكل على إثر السماء يعني عقد السماء نسخة ثانية نسخة في نسخة ثانية ها لا الشكل ما عليه معروف ما عليه معروف على إثر السماء يعني على عقد السماء يعني عقد مطر. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح الحديبية وذلك في سنة 6 من الهجرة، وكان صلى الله عليه وسلم معتمرا جاء معتمرا الحديبية على حدود الحرم من جهة جدة ويعرف الآن يسمى الآن الشميسي ثم الشميسي جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا هو واصحابه فصده المشركون تفاوض معه وكتب الصلح على انهم يرجعون هذا العام تحللوا فصلى بهم صلاه الصبح على عقب سماء يعني عقب المطر مرض السماء مطر فاقبل علينا بوجهه هذا هو الشاهد الحديث فاقبل علينا بوجهه الشاهد استقبال الامام المامومين ثم قال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة فيه إلقاء المسألة بصيغة السؤال ليكون وقعها يكون وقعها في النفوس يكون الجواب يكون الجواب له عناية فينتبه المسؤولون للجواب فيه إلقاء العالم على أصحاب المسألة يختبر ما عندهم هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة قال الله ورسوله أعلم وفيه أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل الإنسان يقول الله ورسوله أعلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي أما بعد وفاته فيقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم ما يقال الله ورسوله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب قد توفي عليه الصلاة والسلام فيقال الله أعلم في حياته قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي يعني قال الرب سبحانه وتعالى هذا حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى حديث قدسي تكلم الله به لفظا ومعنى مثل القرآن إلا أن القرآن له أحكام تخص تختلف عن الأحكام عن أحكام الحديث القدسي فالقرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته القرآن لا يمسه إلا متوضئ والحديث القدسي يمسه غير متوضئ وهكذا القرآن معجز بتلاوته والحديث القدسي غير معجز وهكذا لكنه من كلام الله لفظا ومعنى قال الرب سبحانه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب والنوع هو النجم النوع النجم والمعنى من قال مطرنا بنوع كذا يعني بنجم كذا فيه أن من قال مطرنا بنجم كذا فهو كافر لكن إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهو كافر كفر أكبر خرجه من الملة لأنه مشرك في الربوبية اعتقد أن هناك مدبر مع الله وهو النجم ينزل المطر إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر أكبر خرجه من الملة لأنه شرك ربوبية. وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله والنجم سبب فهذا شرك أصل، لأن الله لم يجعل النجم سببا في إنزال المطر. من جعل سببا لم يجعل الله ولا رسوله سببا فهو مشرك شركا أصلا، مثل من علق ثميمة واعتقد أنها سبب في الشفاء هذا شرك أصلا، لأن الله تعالى ما جعل الثميمة سببا في الشفاء بخلاف الأسباب الشرعية مثل الرقية الشرعية، لا هذا ثبت في الحديث أنها سبب شرعي فلا بأس فيه التحذير من قول المضل بنجم كذا، حتى ولو اعتقد أن النجم ليس به سبب، لكن يقول أزل أجر الله العادة على أنه إذا طلع النجم أو غرب نزل المطر، نقول هذا مملوء الباء ما تقول مطلنا بنجم كذا، ولو لم تعتقد أنه سبب، ولو تقول مطلنا بنجم كذا يعني أن الله أجر العادة أن المطر ينزل عند طلوع النجم أو غروبه، نقول هذا مملوء لا تأتي بالباء، لكن تأتي بفي التي تفيد الظرفية، تقول مطرنا في نجم كذا هذا لا بأس به، لأنه حينئذ يراد به الوقت، وقال مطرنا في نجم كذا يعني في وقت طلوع النجم هذا لا بأس، صدى في الربيع في الخريف في كذا لا بأس، في الوسم في لا محذر فيه، مطرنا في نجم كذا لأن مراد به الوقت. أما الباء ممنوعة على كل حال، سواء اعتقد أنها لا لا أن النجم تأثير هذا شرك أكبر، أو اعتقد أنه سبب هذا شرك أصغر، أو اعتقد أنها ليست أيضا سببا ولكن مقصوده أن العادة جرت بذلك ممنوع، يعني كان بالباء ممنوع على كل حال. نعم
صلى الله عليه وسلم على إثر
ربطه مش كان
قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون مثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء
بعد هذا
في طرف
ايه؟ 1300 ايش على إثر قوله على
إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة
بس
على المشهور
نعم
وهو ما يعقب الشيء
بس على المشهور ايه على المشهور كأنه يشير إلى أن فيه قول آخر وهي أثر المشهور على إثر سماعي نعم بس نعم.
حدثنا عبد الله سمع يزيد قال أخبرنا حميد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
نعم والشيخ قال أقبل علينا بوجهه في مشروعية إقبال المأموم على إقبال الإمام على المأموم بوجهه بعد الصلاة، لأن انتهت الصلاة هو مضطر يستقبل القبلة في الصلاة، فلما انتهت الصلاة عليه أن يستقبلها، ولهذا أقبل النبي عليهم بوجهه هذا المشروع الإمام. وفيه فضل المنتظر للصلاة وأن منتظر الصلاة في حكم المصلي، ولهذا قال النبي إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، فينبغي للإنسان أن يعلم أنه ما دام في صلاة فهو في حكم المصلي، هذا في حكم عظيم. في اللفظ الآخر في الحديث الآخر أن الملائكة تستغفر له وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اعف عنه ما لم يحدث أو يؤذي، فإذا يحدث يعني انتقض وضوءه أو يؤذي أحدا بغيبة ونميمة أو بسب تقف الملائكة الدعاء إذا آذى أو أحدث. وبعض الناس كانه طائر في قفص إذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين قام ذهب يصيح أين الإمام صلوا تأخرنا، ما عنده صد، لكن لو كان عنده الحاجة وقف في الشمس ساعة أو ساعتين في حاجة دنيوية ينبغي أن يكون عنده طمأنينة ولا يكون عنده عجلة، بعض المأمومين عجلة وإيذاء للناس يشوش على الناس صلوا تأخرنا ما جاء الإمام ما عندكم أحد وما أشبه ذلك، مع أنه تأخر يسير والإمام له حق على المأموم ينتظره 5 دقائق 7 دقائق لا بأس له حق، فإذا غلب على الظن أنه لا يأتي لا بأس يقدمون أحدهم أو يكون له من ينوب عنه لا بأس، لكن بعض الناس تجده يبادر الإمام، بعض الناس من عجلتهم يصلون قبل موعد الإقامة قبل أن يأتي موعد الإقامة يصلوا بسبب العجلة لشغال الناس بدنياهم وزهد كثير من الناس الخير. أنت في خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. سبح، هلل، كبر، اقرأ القرآن، ادعو الله، بين الأذان والإقامة من أسباب قبول الدعاء. نعم.
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم.
فنرى أصح، يعني فنظن. نرى بالضم بمعنى نظن، وبالفتح نعلم. فنرى يعني نعلم، نرى نظن، وهذا ليس وإنما هو ظن منهم. ظنوا أن النبي مكث لأجل خروج النساء. نعم.
قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم، لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من صواحباتها، قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري: حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي: أخبرنا الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته، وكانت تحت معبد بن مقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري: حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد قال حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة لمكث الإمام في مصلاه بعد السلام، يعني وبعد استقبال المأمومين. إذا سلم الإمام عليه أن ينصرف إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، ثم يمكث في مصلاه إذا كان معه نساء، يصلي معه حتى تنصرف النساء. ولهذا روى أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا، وذلك أن النبي كان يصلي معه نساء في الغالب في جميع الصلوات. صلينا فريضة، ثبت في حديث النبي كان يصلي معه نساء صلاة الفجر، فينصرفن مترفعات بمروطهن ما يعرفن أحد من الغلس. قالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب الزهري: فنرى، يعني نظن، والله أعلم، لكي ينفذ من ينصرف من النساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر في مكانه حتى يتأخر الناس فينصرف النساء إلى بيوتهن قبل أن يدركهن الرجال. فهي من شرعية مكث الإمام في مكانه إذا صلى معه نساء، لكي ينصرفن قبل أن يدركهن الرجال. ابن الشاب يقول: فنرى، يعني نظن. أما نرى بفتح معناها نعلم. وكذلك أيضا حديث أم سلمة الثاني فيه قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإمام وكذلك المأمومين إذا كان معهم نساء ألا يعجل، ويترك فرصة للنساء حتى ينصرفن قبل أن يلحقهن الرجال. وأما قول المؤلف في الترجمة: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم، صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يصلي النافلة في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، والأمر في هذا واسع، فإن شاء صلى في مكانه وإن شاء صلى في غيره. إلا الإمام، فالأولى ألا يتطوع في مكانه، لما روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول في مكانه. هذا ذكره الشارح رحمه الله. وكذلك في الباب عن المغيرة بن شعبة لا يصلي الإمام في الوضع الذي صلى فيه حتى يتحول، لكن هذا منقطع، رواه ابن بسان منقطع. وذكر الشافعي رحمه الله أن ابن قدامة في المغني حكى عن أحمد رحمه الله أنه كره ذلك وقال لا أعرفه عن غير علي، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. يقول وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس الناس، خشية التباس الفريضة النافلة بالفريضة. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة قال ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولا بصحيح، هذا غير صحيح. حديث أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه لا صح، لكن رواية ابن أبي شيبة من السنة لا يتطوع الإمام حتى يتحول في مكانه. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف لا يتطوع الإمام في مكانه هذا ضعيف، لا يصح لضعفه واضطراده. ولو لم يأتي الحديث لكان الأولى ألا يتطوع الإمام في مكانه لما يحصل من الإثام للداخل، لأن الإمام إذا صلى الفريضة ثم قام وصلى النافلة في مكان الفريضة يحصل إيهام للداخل، فمن يدخل يظن أن الإمام يصلي الفريضة، إذا رآه يصلي في مكانه الذي النافلة في مكانه يصلى الفريضة قد يظن بعض الداخلين أنه يصلي الفريضة فيأتي يقتدي به، وقد يظن الإمام نفسه أنه يصلي الفريضة ينسى فيجهر بالتكبير. فالأولى للإمام ألا يصلي في مكانه النافلة في المكان الذي صلى الفريضة بل ينتقل مكان آخر، أما المأموم فالأمر في هذا واسع. والإمام لا يصلي في مكان الفريضة لا لأن الحديث صحيح، حديث علي ليس بصحيح لا يصلي في مكانه، هذا غير صحيح ضعيف الكلام، لكن لا يصلي لهذين الأمرين، لئلا يحصل في إهام على الداخل فيظن أنه صلى الفريضة، ولئلا أيضا ينسى هو فيظن أنه صلى الفريضة فيجهر بالتكبير، فينبغي أن يصلي في مكان آخر. أما المأموم كون يصلي في مكانه أو في غيرها الأمر في هذا واسع، إنما المنهي للإنسان أن يصل صلاة بصلاة قبل أن يتكلم أو ينتقل، كما في حديث معاوية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. المنهي عنه مثل ما يفعل بعض الناس، بعض الوافدين تجده حين يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، ثم يقوم ولا يتكلم، ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، فما يصل الفريضة من النافلة، مجرد ما يسلم يقوم ويكبر، هذا منهي لأنه يعني وصل صلاة بصلاة، وصل النافلة بالفريضة ولم يتكلم. أما إذا تكلم استغفر وذكر الله سبح وهلل هذا زال محله، سأصلي في مكانه وفي مكان آخر. فالمنهي أن يصل صلاة بصلاة من دون أن يتكلم أو من دون أن ينتقل عن مكانه، فإذا انتقل عن مكانه أو تكلم زال محله. نعم.
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر في المدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج علينا فرأى أنهم عجبوا فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته.
وهذه الترجمة مستثنات من الترجمة السابقة. الترجمة السابقة مكث الإمام في مصلاه بعد الصلاة بعد الفريضة، وهذه الترجمة فيها أنه لا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان له حاجة فلا يمكث بل يقوم لحاجته. ولهذا قال المؤلف باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. فالمكث السابق في الباب قبله مقيد بما إذا لم يعرض للإمام حاجة إلى القيام، فإن عرض الإمام الحاجة على القيام قام كما في هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. فيه جواز تخطي رقاب الناس بعد الانصراف من الصلاة، وإنما الممنوع تخطي رقاب الناس قبل الصلاة للبحث عن مكان. يأتي بعض الناس متأخر ثم يبحث عن مكان ويتخطى رقاب الناس يؤذي. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى رقاب الناس ويخطب الجمعة قال له اجلس فقد آذيت وآنيت. اجلس فقد آذيت، آذيت الناس بتخطي رقابهم، وآنيت تأخرت عن المجيء إلى الجمعة. جمعت بين سيئتين، السيئة الأولى إذا الناس بتخطي رقابهم، والسيئة الثانية تأخرك عن الجمعة ولا تأتي إلا متأخر. أما بعد الصلاة إذا كان لسان حاجة فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم ثم قام مسرعا وتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر النساء، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم وأخبرهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، في أن الإنسان إذا فعل شيئا ليس من عادته أو قد ينتقد عليه، يخبر الناس، يخبر الناس ويبين لهم وجه ذلك حتى يعلموا. لأن مشروع الإنسان أن يجلس في مكانه ويأتي بالأذكار، هذا هو الأفضل. فإذا فعل الإنسان خلاف الأفضل لحاجة يبين للناس حتى يعلموا حكمه، يقول أنا شغلت بكذا عندي مريض أو سأذهب إلى جنازة أصلي على في مسجد آخر أو عندي شيء لا بد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ورأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. والتبر هو الذهب، ذهب غير مضروب، قطعة ذهب غير مضروب، الدراهم والجنيهات هذه مضروبة، لكن إذا كانت غير مضروبة قطعة ذهب تسمى تبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. انظر حسن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جلس يكمل الأذكار، خشي إيش؟ أن يحبسه، ما يريد أن يبقي شيئا عنده، يريد أن يقسمه ويوزعه قبل أن تعرض له العوارض. ففيه مشروعية المبادرة إلى فعل الخيرات والمسابقة فيها قبل أن تعرض للإنسان العوارض من موت أو مرض أو نسيان أو ذهاب المال وضياعه. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. قال سبحانه عن موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. فالمسارعة للخيرات مطلوبة قبل أن تعرض الإنسان العوارض وتمنعه الموانع. ولهذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخير وأمر بقسمة هذا التبر حتى لا تعرض له العوارض. نعم سم.
باب الإنفال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس رضي الله عنه ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته.
لا يجعل، نهي. نعم.
قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
نعم. وهذه الكلمة المعقولة الانصراف، انصراف المأموم الإمام إلى المأمومين، الانفتال والانصراف بمعنى واحد. إذا أراد أن ينصرف إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، هل ينصرف من عن يمينه أو من عن يساره؟ الأمر فيه هذا واسع، ينصرف عن يمينه وعن يساره، ولا يتحرى واحدا منهما، ينصرف كيفما اتفق، إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء انصرف عن يساره. أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره، وكان يعيب، يعني أنس كان يعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. يعني إذا كان الإنسان يتحرى أن يعمد عن يمينه كأنه يعتقد أن فيه فضيلة، يعيب عليه أنس. وفي الحديث، حديث ابن مسعود عن الأسود قال قال عبد الله، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذا نسأل من تلاميذه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. يقول ابن عبد المسعود رضي الله عنه: لا يجعل أحدكم الشيطان من صلاته شيئا وهو أن يعتقد شيئا مشروعا وهو ليس المشروع، فيعتقد أن الأفضل ينصرف عن يمينه، ولم يدل دليل على هذه الفضيلة. فإذا اعتقد هذا الاعتقاد كان هذا من حظ الشيطان، لأنه يعني اعتقد اعتقادا لا دليل عليه، فلا ينبغي أن يعتقد اعتقادا لا دليل عليه، فلا يعتقد أن الإصراف عن يمينه أفضل من الإصراف عن يساره. ولهذا قال المسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. ففي الحديث جواز إصراف الإمام إلى المأموم عن يمينه وعن شماله، وأنه لا فضل لليمين على الشمال في ذلك. نعم.
باب ما جاء.
نعم. كيف ما اتفق يصرف عن يمين يسار، لا يترخى شيء، لا يتحرك شيء. نعم.
باب ما جاء في الثوم المليء والبصل والكراث.
نعم. بابه.
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
ثوم النيء. نعم.
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئة. وقال:
النيئة يعني ضد المطبوخ. النية ضد المطبوخ. نعم. ضد النضج. نعم.
وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نثنه.
إلا نثنه، يعني رائحة الكريهة.
حدثنا سعيد بن عفير قال قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه
خضرات
من بقول،
فوجد من بقول. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، ولم يذكر الليث قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنس رضي الله عنه: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا.
نعم. هذه الترجمة معقولة لحكم من أكل الثوم والبصل والكراث وما له رائحة كريهة كالفجل وما أشبهه. وقيد المصنف بالثوم النيء، النيء يعني غير المطبوخ. حمل المصنف الأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج المطبوخ، لأن المطبوخ يعني طبخ البصل زالت رائحته الكريهة، وهل الثوم كذلك إذا طبخ تزول الرائحة أو لا تزول؟ إن كانت تزول فالحكم كذلك، أما إذا كانت لا تزول فالحكم باقي. النضيج إذا كان يزيل الرائحة يزول الحكم، أما إذا كان لا يزيل الرائحة فلا. فالمؤلف قيد بالنيء يعني غير المطبوخ، لأنه إذا طبخ زال على المحذور. فهذه النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله، هذه الحديث فيها أن من أكل من هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لمصلحة شرعية فهو معذور في ترك الجماعة، إذا أكلها لمصلحة شرعية محتاج أكل كرات أو بصل للتداوي، لأن التداوى في فائدة له، أو لأنه جائع ولم يجد غيرها فأكلها، ليست حرام ولكنها مكروهة لما فيها من الرائحة. ثم جاء في بعض الحديث من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فالمراد بالخبث الكراهة، الخبث يأتي بمعنى التحريم ويأتي بمعنى المكروه كراهة التنزيل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث يعني حرام، ومهر البغي خبيث حرام، أما كسب مهر البغي حرام خبيث، وحلوان كاهن خبيث يعني حرام، أما كسب الحجام خبيث فالمراد بالخبث الرديء. وكذلك هنا من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الرديئة المنتنة مكروهة، وليس أن حرام ليست حرام. فإذا أكل ثوم أو كراثة أو بصل محتاج إلى ذلك لمصلحة شرعية للتداوي أو لأنه لا يجد غيره فهو معذور في ترك الجماعة، تسقط عنه الجماعة ما لم يتخذ ذلك حيلة في ترك الجماعة، فيحرم عليه. إذا اتخذ ذلك حيلة يأكل كرة البصل حتى يترك الجماعة فلا حرام عليه. أما إذا أكلها لا بهذه النية، أكلها محتاج إليها، أو أكل كرة ثم البصل لأنه لم يجد غيرها أو لأنه اتفق له ذلك من غير قصد، فهذا يعتذر الجماعة، يصلي في بيته، تسقط عنه الجماعة في هذه الحالة. كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه، إذا قدم الطعام بين يديك فإنك تقدم الطعام. إذا قدم العشاء، إذا حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، يقدم إذا قدم بين يديك العشاء فابدأ ولو فاتت الجماعة تكون معذور، ما لم تتخذ ذلك حيلة لترك الجماعة فيحرم. والإنسان بعض الناس إذا سمع لنا قال هاتوا العشاء هاتوا الغداء، هذا معناه يريد ترك الجماعة، لكن إذا قدم لها من غير قصد ولم يتخذ هذا حيلة وكان مستعدا للطعام يبدأ بالطعام. كان ابن عمر كما يتعشى وهو يسمع الإمام يصلي، هذا لا بأس به، إذا قدم الطعام بين يدي الإنسان وهو محتاج إليه ولم يتخذ هذا حيلة ولا عادة في ترك الجماعة لا بأس. كذلك هناك الكرات وثوم بصل ما لم يتخذ حيلة لترك الجماعة فإنه يكون معذور في ترك الجماعة. أما إذا كان أكل الكرات وثوم بصل قصدا حتى لا يصلي مع الجماعة هذا حرام عليه، أو قدم الطعام قصدا إذا سمع المؤذن قال هات الطعام حتى يترك الجماعة هذا حرام عليه. ولا يدل هذا على أن صلاة الجماعة غير واجبة، بل هي واجبة، لكن هذا عذر من أعذار ترك الجماعة، ومثله بل أشد منه رائحة الدخان، فلا يجوز لمن شرب الدخان أن يصلي مع الجماعة إلا إذا أزال الرائحة. فلا يجوز لمن شرب الدخان أن يصلي مع الجماعة إلا إذا أزال الرائحة، لأن بعض الناس لا يبالي يشرب الدخان، بعض الناس يشرب الدخان عند باب المسجد ثم يدخل المسجد فيؤذي الناس والملائكة، وهذا حرام عليه. وكذلك من به رائحة كالبخر في فمه أو السنان، رائحة السنان في الآباط، كل هذا عليهم أن يعالجوا هذه الرائحة ويزيلها، يغسل بالصابون، هناك طيب للآباط يباع يستعمل من في ينبعث من آباطه رائحة السنان، يستعمل ذلك أولا فيه نظافة، وثانيا فيه منع الآدميين والملائكة من الإيذاء، في منع الإيذاء للآدميين والملائكة، وثالثا وهو أعظم امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر بإزالة الرائحة، قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة لمتها طبخا، فإذا طبخها وزال الرائحة فلا بأس. المقصود أن على الإنسان أن يعتني به، بعض الناس لا يبالي، تجد بعض الناس لا يبالي يأكل ثوم يأكل كراث يأكل بصل يأكل حلب يأكل فجل ولا يبالي ويؤذي الناس، كل واحد يأكل ويدخل نفسه، هذا إهمال، هذا إيذاء، بعض الناس لا يبالي ليس عنده عناية، الواجب أن يكون عنده عناية يعتني ولاحظ مجامع حتى في غير الصلوات. المجمع الناس إذا أراد مجتمع أو مكان حتى ولو كان في مخير اجتماع يكثر فيه الناس لا يؤذي الناس بالظاهر، لا يأكل إذا كان يريد أن يأتي إلى الناس، لا يأكل هذه الرائحة الخبيثة، لا يؤذي الناس، حرام عليهم. لا بد للمسلم أن يعتني يزيل الرائحة، وإلا لا يأتي مجامع الناس لا المسجد ولا غيره. لكن إذا كان متعمد ترك الجماعة صار حرام عليه. أما إذا كان حصل له اتفاق أو لمصلحة شرعية فإنه معذور في ترك الجماعة، مثل الصنان وشرب الدخان والبخر في الفم، كل هذا على الإنسان أن يعالج هذه الأشياء ويعتني. ولهذا شرع للمسلم أن يغتسل في يوم الجمعة حتى يأتي الإنسان المسجد ويقف بين يدي الله ويجلس مع إخوانه المسلمين على أحسن حاله ورائحة طيبة. ولهذا قال بعض العلماء إن ذهب بعض أهل العلم إلى أن غسل الجمعة واجب على كل أحد، والجمهور على أنه مستحب. قال بعض العلماء غسل الجمعة واجب على العمال والذي تنبعث منه رائحة كريهة، والصواب أنه مستحب ومؤكد. والقول بوجوبه على كل ذاهب إلى الجمعة قول قوي، فلا بد للمسلم أن يعتني بهذا الأمر ويكون على غاية من العناية، ولا سيما طالب العلم قدوة لغيره، لأن بعض الناس يهمل إهمال شديد ولا يبالي. وهذا ملاحظ الآن، نحن نلاحظ هذا كثير من الناس من كبار السن حتى بعض طلبة العلم لا يبالي، يأكل فرات، يأكل فجل، يأكل حلبة ولا يبالي، يأكل الظهر ويروح يصلي العصر، يأكل العشاء ويصلي معنا ولا يبالي، يؤذي. بعض الناس يتضايق ما يستطيع، حتى قيل بعض الإخوان يقطع ويقول أنه قطع الصلاة، صلى بجنب ملا ورحي قطع الصلاة ما استطاع، معذور فيها. كيف تتسبب على أخيك المسلم يقطع صلاته؟ تؤذي الملائكة. الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر من الأذية، هدية المؤمنين حرام وهي من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي نوع من أنواع الأذى تؤذيه في نفسه أو في ماله أو بالروائح الكريهة أو غير ذلك. الواجب على المسلم الحذر والبعد عن الإيذاء، وأن يكون المؤمن يعني ملاحظا إخوانه المسلمين ويبتعد عما يؤذيهم ويضر بهم ويشق عليهم، هكذا شأن المؤمن ولا سيما طالب العلم. نعم. ولهذا شرع المسلم التسوك السواك والطيب إذا ذهب إلى الجمعة، كل هذا من العناية بالرائحة الطيبة والبعد عن الإيذاء. شأن المسلم أن يتسوك ويلبس ثيابا نظيفة إذا ذهب إلى الجمعة ويتطيب، كذلك أيضا لبس الثياب لها رائحة من بعض العمال، الثياب فيها زيوت فيها روائح، ينبغي العمل يعتني بكل ثوب خاص بالصلاة. كان يعمل وجاء وقت الصلاة يخلع على الثوب اللي فيه زيت فله روائح ويلبس ثوب خاص بالصلاة حتى لا يؤذي المسلمين بالروائح، حتى لا يلوث المسجد. المسجد تحتاج إلى عناية، يرشد ينبغي الإمام يرشد العمال إذا كان تصل فيه عمال يرشدهم إلى هذا. كذلك الذين يعظون أو يدرسون في الشركات والمؤسسات عنهم أن يبلغوهم ويبينوا لهم أنه ينبغي للعامل أن يعتني، إذا جاء وقت الصلاة يخلع ثياب العمل فيها الزيوت والروائح الكريهة ويبث ثياب للمسجد، فإذا صلى يخلع ثوب الصلاة ويبث ثوب العمل. نعم.
على هذا يعني أكل الثوم البصل يعني يمنع الصلاة،
نعم. يمنع أكله، ما يمنع أكله مثل ما سبق، إذا أكل محتاج إليه ما قصد ترك الجماعة جاز له، هو بحرام كراث البصل ما هو بحرام، قوله من أكل من السجل الخبيثة عن الرديئة خذ من ورد الرديئة جائز، إذا أكل محتاجا إليه لعلاج أو من غير قصد جائز له ذلك، لكن سقط عنه الجماعة يكون عذر في ترك الجماعة من أعذار ترك الجماعة. أما إذا تعمد ترك الجماعة ما أكله إلا يترك الجماعة حرم عليه، أما إذا لم يتعمد جاز له ذلك وسقط عنه الجماعة. صلي في بيته حتى تزول الرائحة. نعم.
ولو كان في ما أكل الجميع عند الصلاة،
الله إذا أكلوا جميعا وليس معهم غيرهم زال محذور، ليس في المسجد، الملائكة ما تفارق الإنسان في كل وقت، كان في المسجد، نعم، في المسجد أو في مجتمعات الناس. نعم. حتى قال العلماء ولو لم يكن في المسجد أحد لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبود فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا علي بن
معاذ. هذه الترجمة معقودة لحكم وضوء الصبيان، هل هو مشروع لهم يتوضؤون، ومتى يجب عليهم الوضوء والغسل، وهل يحضرون الجمعة والعيدين والجنائز، وهل يصفون مع الناس. كل هذه الأحكام داخلة في الترجمة. ذكر حديث ابن عباس قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبود فأمهم وصفوا عليه. يعني صاروا صفوفا خلفه. قال يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس. فالشهد أن ابن عباس وهو صغير صلى معهم على هذا القبر وهو صبي، والصلاة يسبقها وضوء، صلى على هذا القبر. ومن المعلوم أن الجنازة صلاة لها تكبير وتسليم، فلا بد من الوضوء، فدل على مشروعية وضوء الصبي والصلاة على الجنازة كالكبير. فكما أن الكبير يتوضأ ويصلي على الجنازة، فكذلك الصغير يتوضأ ويصلي على الجنازة، يستحب كما أنه يصلي الفريضة وصلاته مستحبة. يؤمر بالصلاة لسبع في الحديث، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على العشر. فالصبي يؤمر بالصلاة لسبع تصح الصلاة كلها نافلة، وكذلك يصلي على الجنازة مع الناس، يتوضأ ويصلي مع الجنازة مع الناس كما فعل ابن عباس، صلى مع الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والوضوء يسبقه والصلاة يسبقها وضوء. نعم.
ما عندنا خبيثة؟
ها؟
ما عندنا الشجرة خبيثة؟
إيش؟
ما هذه الشجرة فقط؟
وين في؟ لا في في لفظ آخر في غيرها. قال عمر بن أكرم عن الشجرة وقال إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين ثم بس. فمن أكل من هذه الشجرة فليمتها طرخ. في غير الصحيح. من هذا وصفت بالخبث، المراد الكراهة، خبث الكراهة لا خبث التحريم. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله.
نعم.
يشرح
الإنسان يذهب
إلى المقبرة يتبع القبر يصلي عليه.
إذا كان قريب إذا لا بأس. إذا رأى قبرا ولم يصلي عليه حديث العهد لا بأس. إلى شهر من دفنه. أما بعد الشهر فلا. لأكثر ما ثبت عنه أنه صلى على قبر إلى شهر من دفنه.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
نعم. هذا الحديث فيه مشروعية الغسل على كل محتلم، والمراد بمحتلم البالغ، محتلم البالغ، البالغ الحلو. فدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة على كل محتلم. استدل جمع من أهل العلم بذلك على وجوب الغسل على كل من ذهب إلى الجمعة. كل من ذهب إلى الجمعة يجب عليه أن يغتسل. لهذا الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وإذا لم يغتسل فهو آثم. وذهب الجمهور إلى أن الغسل مستحب وليس بواجب، فإذا ترك لم يأثم لكن ترك الأفضل. واستدلوا بحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكن حديث أبي سعيد أصح. وقال آخرون إن غسل الجمعة واجب على أهل المهن الذي تنبعثهم الرائح. واستدلوا بحديث عائشة قالت كان الناس يعملون في المهن فيأتون إلى الجمعة فتنبعث منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم. والشاهد من الحديث أن مفهوم الحديث أن غسل الجمعة لا يجب على غير المحتلم وهو الصبي، وصول المعه واجب على كل محتلم وهو البالغ. ومفهومه أن غير المحتلم وهو البالغ لا يجب عليه الغسل وهو الصبي، فيكون مستحب حق الصبي، لأن الجمعة ليست واجبة على الصبي بينما مستحبة، فالغسل مستحب، لا يجب عليه الغسل والطهارة والصلاة، لكن يؤمر بالغسل ويؤمر بالصلاة والطهارة من باب الاستحباب حتى يتمرن. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة في سبع واضربوها على العشر. فغسل الجمعة واجب على البالغ وهو مستحب في حق الصبي، فهو داخل في قول ترجمة وضوء الصبيان ومتى يجب عليه الغسل والطهور، يجب عليه الغسل والطهور إذا بلغوا، وقبل العشر في مستحب. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريم.
أيضا حضورهم الجماعة والإيدين والجنائز كله هذا مشروع للصبيان. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: إن رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك.
نعم. وهذا الحديث فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند خالته ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما دون البلوغ، ولكنه غلام ذكي وعنده عناية، ويريد أن ينظر ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. جاء في الحديث الآخر أن رسول الله نام وأهله في طول الوسادة، ونام ابن عباس في عرضها معهم لأنه صبي دون البلوغ، وميمونة خالته، وابن عباس هو صغير دون البلوغ يراقب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل قام النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهد ابن عباس، فقام الى شن معلق قربها قليلا، صب منها ماء وتوضا، ثم قام يصلي وابن عباس ينظر. فلما قام النبي يصلي قام ابن عباس وصب من القربه وتوضا وقام بجوار النبي يصلي، فصف عن يساره فحوله النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. في اللفظ الاخر انه قال: اخذ باذني يفتلها وجاء به عن يمين، فدل على أن موقف الإمام المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره، ودل على أنه لو صف عن يساره صح صلاته، لكن هذا ليس هذا موقف إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على صلاته ولم يبطل أول صلاته، بل أداره عن يمينه واستمر في صلاته. وفيه دليل على صحة مصافة الصبي في النافلة والفريضة، لأن الأصل أن الفريضة والنافلة سواء، وذهب الحنابلة إلى أن لا تصح مصافة الصبي في الفريضة وتصح في النافلة أخذا بهذا الحديث، والصواب أنه لا فرق بين النافلة والفريضة إلا ما دل الدليل على التفريق بينهم، فالنافلة والفريضة سواء. وجاء في اللفظ الآخر أن ابن عباس قال: فصلنا بركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 12 ركعة ثم ركعة أو 13 ركعة. وفيه هو الشاهد من الحديث وضوء ابن عباس وصلاته مع النبي في الليل، وهذا مستحب لأنه صبي توضأ وهو صبي فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية وضوء الصبيان وصلاتهم، وأنه يشرع للصبي أن يتوضأ ويصلي كالخبيث، لكن ليس بواجب عليه في الفريضة، لكن هذه نافلة في صلاة الليل. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي للصلاة وهو بلال فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. فيها أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلو خرج الحدث علم بذلك بخلاف نومنا، لأن نومنا ينام تنام العينان والقلب. وفي الحديث الآخر العين وكاء السهم هو الدبر، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، أنه وكاء رباط مثل الحبل الذي يربط به فم القربة، هذا يسمى وكاء. فالعين وكاء السهم رباط للدبر، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، زال الرباط، خرج الحدث وهو لا يشعر. النوم مظنة للحدث، ولهذا جاء في عليه الصفوان: ولكن من غائط وبول ونوم، غائط وبول ونوم، فالنوم ينقض الوضوء لأنه مظنة لخروج الحدث، فإذا نامت العين استطرق الوكاء، إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينقض وضوءه لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. ولهذا نام واضطجع وحتى نفخ وقام وصلى ولم يتوضأ. ولهذا قال عمر: إن الناس يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أن يروح، لأنه قد يأتي الرؤيا في النوم وعلى طهارة، ورؤيا الأنبياء وحي. ولهذا أخبر الله عن إبراهيم أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فلما استيقظ قال لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. فنفذ، فلما نفذ وأجرى السكين على حلقه قال الله له: قد صدقت الرؤيا، ولكن الله سلب خاصية السكين فلم تقطع حكمة، لأن إبراهيم امتثل الأمر، ولما امتثل الأمر سلب الله السكين خاصية القطع فلم تقطع. السكين سبب جعل الله فيه خاصية القطع، لكن الله سلب الخاصية فلم تقطع، أجراها على حلقه ولم تقطع، وفداه الله بذبح، فديناه بذبح عظيم. كما أن الله سلب خاصية النار التي ألقي في إبراهيم فلم تحرق، صارت عليه بردا وسلام. فالأسباب إذا سلبها الله خاصيتها فإنها تزول خاصيتها، وإلا فالله تعالى جعل الأسباب موصلة إلى المسبب، فالنار تحرق والسكين تقطع والماء يروي والأكل يشبع، هذه كلها أسباب. والكسر كسر ينكسر به الشيء، لكن الله إذا سلبها الخاصية زال، لم يحصل السبب. نعم. ها؟ لا، يسمى قيام الليل ولا بعد يوم، قيام الليل بعد صلاة العشاء إذا صليت السنة الراتبة إلى طلوع الفجر، كل هذا قبل، سواء بعد النوم أو قبل النوم، لكن كونه بعد النوم أفضل، هذا يسمى ناشئة الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوم قيلا، إلى الناشئة لا تكون إلا بعد نومه. الصلاة في آخر الليل أفضل، ثلث الليل الأخير. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك،
بل حتى بين العشاءين من صلاة الليل، إذا صلى بين العشاء هذا من الليل، لكن صلاة التهجد تكون بعد العشاء. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه فقال: قوموا فلأصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين.
هذا فيه جواز الصلاة على الحصير، وأن الإنسان يجوز أن يصلي على الحصير أو على البساط أو على الأرض، ولا يتكلف الإنسان، يصلي على ما فيه، إن كان الأرض تراب يصلي على التراب، إن كان فيه حصير يصلي على الحصير، إن كان فيه فرش يصلي على الفرش ولا يتكلف. يجوز أن يصلي على الحصير وعلى البساط وعلى التراب، ولا صلى النبي صلى على الحصير، صلى على الخمرة، صلى على التراب. وقوله: قمت إلى حصير لأن قد اسود من طول ما لبس، وفي اللفظ الآخر من طول ما لبس، فيه أن الجلوس يسمى لبسا، فنضحته بماء من باب النظافة لا لأنه نجس. قال أنس نضحته بماء من باب النظافة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. في اللفظ الآخر فصفته أنا وراءه صفته واليتيم وراءه والعجز من خلفه. ففيه دليل على مصافة الصبي وأن الصبي يصف مع كبير. ولهذا صلى أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. فيه جواز مصافة الصبي وجواز صلاة النافلة جماعة ولو اتخذ عادة. إذا صلى جاء ضيوف وزاروا النساء له أن يصلي الجماعة ما لم يتخذ كل يوم ما لم يتخذ العادة يأتون كل يوم ويصلون. إذا زار الإنسان جماعة في الضحى أو في الليل وصلوا جماعة فلا حرج ما لم يتخذ عادة. وهي أن المرأة تصلي خلف الرجال ولا تصلي معه ولو كان الرجال من محارمها ولو كان زوجها وأبوها ما تصلي بجواله صلي خلف ولو كانت واحدة. ولهذا قال صفت أنا وراءه والعجوز من ورائنا. والشاهد أن اليتيم اليتيم على الصغير الذي دون البلوغ صلى بوضوء فدل على مشروعية صلاة صفة الصبي ووضوءه والصلاة وصلاته لكنها مستحبة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أثان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأثان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
وهذا في حديث ابن عباس قالوا قد نهزت الاحتلام يعني قاربت الاحتلام قارب البلوغ. أقبل راكبا على حمار هو قادم البلوغ والنبي صلى الله عليه وسلم بالناس بمنى في حجة الوداع سنة العاشرة من الهجرة وابن عباس قرب البلوغ قارب البلوغ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد نهز الاحتلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار استدل به على أن السترة ليست واجبة لأن النبي صلى إلى غير سترة. قال ابن عباس فمررت بين يدي بعض الصف دخل بين الصفوف الصفوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم فدخل هو الحمار بين الصفوف فنزل ولما تجاوز الصف نزل على الحمار وصف مع الناس ترك الحمار ترعى. قال فنزلت وأخذت الأثنى ترتع يعني ترعى ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد. فيها أن سترة الإمام سترة للمأموم ولذا لم يؤثر مرور الحمار بين يدي الصف. الحمار يقطع الصلاة إذا مر بين المنفرد أو الإمام قريبا منه دون ثلاث أذرع وليس له سترة يقطع الصلاة على الصحيح لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكون بين يديه مثل مؤخرة الرحل في المرأة والحمار والكلب. لكن إذا مر بين الصفوف فلا يقطع لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم إنما يؤثر إذا مر بين يدي الإمام أو المنفرد. أما المأموم فلا يؤثر لأنه تابع الإمام في السترة. والشاهد أن ابن عباس صلى وهو دون البلوغ ومعلوم أنه يسبق الصلاة وضوء دل على مشروعية وضوء الصبيان وصلاتهم هذا صلاتهم مستحبة ليست واجبة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة.
نعم. وهذا فيه النبي تأخر في هذه الليلة لصلاة العشاء لأسباب. وفي اللفظ الآخر أنه قال إنه لوقتها يعني الأفضل لولا أن أشق على أمتي. بأن عمر ناداه نام النساء والصبيان، هذا هو الشاهد أن حضور النساء والصبيان، وأن الصبيان كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسبق الوضوء يسبق صلاته، فدل على مشروعية الوضوء وصلاة الصبيان وأنها مستحبة. وفي اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ليس لكم أن تنزروا نبيكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال: إنه ليس أحد من الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم. قالت عائشة: ولم يكن الإسلام يفشو، فما انتشر الإسلام في ذلك الوقت، ولذلك ما كان يصلي إلا ما كان يصلي إلا أهل المدينة. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بوحي من الله، وأن من في مكة ومن حول المدينة من المسلمين كلهم صلوا، ولا يبقى تلك الليلة أحد لم يصلي إلا رسول النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا بوحي من الله، وإلا الإسلام انتشر، الإسلام منتشر في البوادي وحول المدينة وفي مكة وجواتها في الأحساء، كان انتشر فيهم الإسلام، ولكنهم صلوا والنبي تأخر رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم يكن أحد من أهل، ليس أحد من الأرض يصلي هذه الصلاة غيره، وفي لفظ إنه لا ينتظرها أحد غيره، قال هذا بوحي من الله على الصحيح. نعم. وفي حضور النساء والصبيان الجماعة، أنه يشرع حضور النساء والصبيان يصلون مع الناس، نعم لا بأس، أما إلا إذا كان هناك محذور بالنسبة للمرأة أو خيف عليها فتنة أو خرجت متبرجة ثمنا. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له: رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها
إلى حلقها
فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت.
نعم. وهذا في صلاة العيد، وفيها أن ابن عباس شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ففيه دليل على أنه لا بأس بحضور النساء العيد، بحضور الصبيان العيد وصلاتهم ووضوئهم، كل هذا مشروع لكنه مستحب ليس بواجب عليهم، ولهذا شهد ابن عباس صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه، ولهذا قال عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس يقول قال له: رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استفهام على حرف الزاي، يعني أشهدت الخروج مع النبي؟ قال: نعم، ولولا مكاني مهما شهدته، يعني من صغره، يعني لو مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صغير. أتى العالم الذي عند دار كثير من الصلاة ثم خطب، يعني بعد الصلاة صلى بالناس ثم خطب خطبة العيد، ثم أتى النساء فوعظهن، في دليل على تخصيص النساء لتوجيه الخطبة إليهن والوعظ في صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم أتى النساء فوعظهن، هذا إذا كانت النساء لا تسمع، أما إذا كان مكبر الصوت الآن مكبر الصوت يسمع النساء والرجال يوجه خطاب للنساء في نفس الخطبة، أما إذا كانت لا تسمع يشرع أن يأتي الإمام ويعظ النساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، حثهن على الصدقة، ومعه بلال وضع ثوبه يجمع الصدقة، فكانت المرأة تضع يدها على حلقها وتأخذ من الذهب اللي على حلقها أو من الخواتم اللي في أصابعها وتلقي في ثوب بلال تصدق. لما وعظه النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة صارت النساء تصدق بالذهب، منهم تصدق بالخاتم والتي تصدق تأخذ بحلقها أو القرطة التي في أذنها ذهب وتلقيه في ثوب بلال تصدق، فدل على جواز تصرف المرأة في مالها، وأنه يجوز المرأة تصرف في مالها، ويجوز لها أن تتصدق ولو لم يأذن لها زوجها، لأنها رشيدة، ما دامت رشيدة ويتصدق من مالها فلا بأس، ولا يشترط لها أن تستأذن زوجها لأنها رشيدة وهذا مالها، أما من مال زوجها لا، ليس لها أن تصدق إلا بإذنه، لكن من مالها تتصدق، تصدق من ذهبها مما عندها من النقود والمال فلا بأس. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يجوز المرأة عطية إلا بإذن زوجها فهو شاذ عند أهل العلم وليس بصحيح، ومن العلماء من حمله على أنها ليس لها عطية في مال زوجها، هذا لا بأس. أما في مالها فلا بأس. هذا الحديث صحيح لأن النساء تصدقن ولم يستثنى زوجهن. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن ميمونة رضي الله عنها اعتقت وليدة لها يعني جارية عبده اعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت وليدتي بعد ما اعتقتها؟ فقال أما عندك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم ينكر عليها، ما قال لماذا لم تستأذنيني، لكن بين لها أنها لو أعطتها أخوالها لكان أفضل، دل على صلة الرحم أفضل من العشق. أما إنها لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، فدل على المرأة لها أن تتصرف وتصدق من مالها إذا كانت رشيدة تبيع وتشتري، ولا تستأذن لها إلا إذا تستأذن من باب حسن المعاشرة، من باب خطيب الخاطر. أما الوجوب لا يجب عليها أن تستأذن زوجها ما دام مالها حرة رشيدة، تصرف في مالها سواء في الذهب الذي في يديها أو في أذنيها أو في حلقها أو في مالها ما عندها من النقود أو ما عندها من العقار أو غيرها، تصرف رشيدة. نعم.
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر رضي الله عنه، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
نعم. وهذا في هذه الترجمة فيها جواز خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، يعني إذا لم تخشى عليهن فتنة، فإذا تخشى عليها فتنة وكانت متحجبة وليس هناك فتنة لا يخشى عليها شيء، جاز لها أن تصلي مع الناس في المسجد المغرب والعشاء في جميع الصلوات. ولهذا كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات، وكان يصلي معه نساء في صلاة الفجر متلفعات بمرطهن، فينصرفن ما يعرفهن أحد من الغلس. ولهذا ترجم العلماء قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس يعني يبكر فيها، يصليها بعد انشقاق الفجر وطلوع الفجر لكن يبقى في ظلمة، فيكون ضياء الصبح مختلط بظلام الليل. وليس معنى ذلك أنه يصلي قبل ذلك الوقت، لا، كان يتأخر عليه الصلاة والسلام، وكان بعد ما يأتي بلال يصلي الراتبة ويتأخر بعض الشيء إلا في حجة الوداع في مزدلفة بكر بها في أول وقتها حتى يتسع الوقت للوقوف في مزدلفة، أما مع ذلك كان يتأخر بعض الشيء، لكن مع ذلك كان يبكر بها في أول وقتها، ويصلى بعد نصف ساعة، هذا معناها مبكر، خلافا للأحناف الذين يرون أنه يستحب تأخير صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس، فالأحناف لا يصلون الفجر إلا قرب طلوع الشمس، ويستدلون بحديث أسروا بالأجر أعظم للأجر. الحديث الصحيحة التي فيها الغلس أكثر وأصح، ولو صح الحديث محمول على قل أسروا الفجر يعني بعد تحقق طلوع الفجر، لا أنه أخرها إلى قرب طلوع الشمس، بل يصليها بغلس يعني في ظلام، إذا صلىها بعد نص ساعة وخمس إلى ثلث ساعة، كل هذا لا يزال في أول وقت، لا يزال في أول وقت وفي غلس، لكن كونه يؤخرها حتى يسر جدا هذا معناه ذهب الغلس، والسنة صلاتها في غلس، هذا هو الأفضل، اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل. فكان النساء يصلين مع النبي، فيخرجن بالغلس يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، يعني صلاة العشاء لما تأخر وصلوا الناس. قالت عائشة ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. هذا اجتهاد من عائشة أنه لا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، والصواب أنه يصلى بالمدينة أو بغيره، صلى في مكة وفي البوادي التي حول المدينة وفي جواثة بالأحساء أسلموا قديما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بوحي من الله أنه ما ينتظر أحد غيركم، تأخر النبي في ذلك تأخرا حتى حتى قرب نصف الليل قبل نصف الليل. هذا واقع حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب جعلته يتأخر، إما لأن جاءه الوحي أو لغير ذلك من الأسباب. فعائشة تقول إنهم تأخروا في الصلاة حتى ما بقي غيرهم، لأن الإسلام لم ينتشر ولا يصلى إلا في المدينة وما يجاورها. ولكن الأقرب أنها أن النبي قال هذا بوحي من الله، لأن الإسلام انتشر في مكة والبوادي والقرى. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. وهذا فيه نهي، النهي عن نهي النهي الإنسان أن يمنع امرأته إذا استأذنت في المسجد. قال: إذا استأذن نساؤكم استأذنكم نساؤكم بالليل المسجد فأذنوا لهن، لأنه ينبغي لها أن يأذن لها. إذا استأذنت حضور الصلاة فإنه يأذن لها، وهذا مقيد إذا لم يكن كمانع كخوف الفتنة عليها، إذا كان يخشى عليها من الفساق أو خرجت متبرجة فإنها تمنع أحدا من النصوص الأخرى. إذا كانت خرجت متبرجة كشفة تفتن الناس لا تمنع، أو يخشى عليها من الفتنة. أما إذا كانت محتشمة حجبة وليس هناك محذور فلا ينبغي الإنسان أن يمنعها. كانت امرأة عمر تستأذن ولا يستطيع منعها وليس الحديث، تقول لها: هل تمنعني وما جاء عنها؟ فلا يمنعها. فدل على أن المرأة من غير مانع خوف الفتنة أو متبرجة لا تمنع من الصلاة، لكن هذا الحديث مقيد بما إذا لم يخشى من خروجها الفتنة. وجاء في سنن النسائي منع المرأة إذا خرجت متطيبة، خرجت متطيبة تمنع لأنها تفتن الرجال، أو خرجت متبرجة. ولما قال ابن لعبد الله بن عمر لما روى له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابن لعمر، ابن عمر يسمى بلال: والله لا نمنعهن. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا قبيحا، قال الراوي: ما سمعته سبه متسبه. وقال له: أقول قال رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول لا نمنعهن؟ عذره، لأنه خالف السنة، خالف الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال إن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابن عبد الله بلال: والله لا نمنعهن. فغضب عليه عبد الله أبوه عبد الله وسبه سبا قبيحا، فتعارض السنة. أقول قال رسول الله: لا تمنعهن، وتقول والله لا نمنعهن. فدل على أن يجب تعظيم السنة والعناية بها. ونظير ذلك ما وقع من حذيفة رضي الله عنه، أنه رأى بعض أقاربه يخلف وهو يلقي الحصاة بين أصبعيه ويرمي بها، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدوا، وإنما يفقع العين ويكسر السن، فلا تخلف. الرسول نهى عن الخلف، الحصاة الصغيرة يلقيها تكسر السن وتفقع العين، ولا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا، ونهاه. ثم رآه مرة أخرى يخلف فهجره حذيفة وقال: لا أكلمك أبدا. هجره لأنه خالف السنة، بعدما بلغه السنة وخالفه هجره وأدبه وعزره، دل على أن من خالف السنة يعزر ويؤدب بالهجر وما يكون راجعا له، كما عزر عبد الله بن عمر ابنه بلال سبه لما عرض السنة، وكما هجر حذيفة بعض أقاربه لما نهاه عن الخلف وأخبره النبي نهى عن الخلف ثم خلف. نعم.
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم.
بارك الله فيك.
يقول أحسن الله إليك: هل يعذر المرء بقطع صلاته بوجود رائحة كريهة من أحد المصلين بجانبه إذا كانت مفسدة لخشوعه؟
إذا كما يستطيع لا يكلف نفسه نفسه، بعض الناس لا يستطيع يتحمل، قال لبعض الناس إنه فعل هذا، إذا كما يستطيع أنه يذهب خشوع يكون معذور في هذا، يكون هذا هو اللي تسبب عليه الإثم هذا بجوار هذا.
وإذا كان الإمام هو الذي أكل الثوم هل يصلي بالناس؟
هذا مخاطب الإمام وغير الإمام. الإمام يكون عسد يعني الإمام يكون ينبغي يكون قدوة للناس، فلا ينبغي له أن يفعل هذا. لا يجوز لا للإمام ولا غير الإمام، لا ولا للمأموم، لا يجوز أن يأكل الثوم والبصل والفلوس سواء كان إمام أو مأموم. والإمام قدوة للناس، كيف يفعل هذا؟ نعم.
ما حكم الصلاة على العشب الأخضر الذي تزرع به الحدائق والاستراحات؟
إيش؟
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.